بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تعقيبا على المناظرة الثانية بيني وبين الشيخ محمد البراك، هناك عدة ملاحظات. أولا، الملاحظة الأولى ما يتعلق بالأمور الفنية للمناظرة. بعد 3 أسابيع من التأخير وعدم إعطاء أي موعد للمناظرة بعد انتهاء الجولة الأولى، هم قالوا لا نعين وقتا للجولة الثانية، وصار المنسق الشيعي يتابعهم مرارا وتكرارا يريد أن يعرف موعد المناظرة التالية، ولكنهم صاروا يؤخرون ويؤخرون، ولم نعرف متى هذا الموعد إلا في الأسبوع الثالث. في خلال هذه الفترة من انتهاء الجولة الأولى إلى ابتداء الجولة الثانية، أصر المنسق من الطرف الآخر على أن يغيروا موضوع المناظرة. أصروا على ذلك بشدة، لا بد من تغيير الموضوع، مع أنه الموضوع الأول لم نستوفي البحث فيه ولم نكمل باقي الأدلة التي نريد أن نطرحها على القوم. مضافا إلى ذلك، فإن الشيخ محمد البراك لم يجب على مجموعة من المسائل التي طرحناها عليه في الجولة الأولى، وليس هذا هو الأسلوب الصحيح للمناظرة، فإن كل طرف إذا أراد أن يفر، إذا عجز عن الجواب، له أن يطلب في الجولة القادمة تغيير موضوع الحوار. إذن موضوع الحوار لا ينبغي أن يتغير إلا بعد استيفاء كامل الأدلة، وبعد أن نقول إننا عجزنا عن أن نثبت الموضوع الذي نتكلم فيه. ثم الطرف الآخر هو الطرف المتحدي، هو الطرف المتحدي الذي يطالب بأدلة. فإذا كان كذلك، لا ينبغي إذا جئنا له بدليل أن يطلب منا أن نبدل موضوع الحوار، مع أننا كما قلنا لم نستوفي الأدلة. هو المتحدي، وهو الذي كان يتشدق بأنه يا أيها الشيعة هاتوا أي موضوع أنتم تريدون أن تثبتوا فيها عقيدة واحدة من العقائد التي خالفتم فيها أهل السنة. ثم هم بالإضافة إلى طلبهم تغيير الموضوع، أصروا على موضوع معين، لا بد أن تتكلموا أو أن يكون موضوع الحوار هو لعن الشيخين بدون أي خيار إلى الشيعة في اختيار موضوع آخر، وهذا غير صحيح. ما دمت أن تتحدى في أي عقيدة وكما زعمت أن الشيعة مخيرون في اختيار أي موضوع يريدون أن يثبتوا فيه عقيدة واحدة من العقائد التي خالفوا فيها أهل السنة، فليس لك أن تصر على موضوع خاص بعينه، وإلا إذا كان الأمر كذلك إذن ينبغي أن يكون موضوع التحدي هو في هذا الموضوع بخصوصه، لا في كل عقيدة خالف فيها الشيعة أهل السنة. بعد هذه المتابعات أردنا أن نعرف وقت المناظرة. في الأسبوع الثالث قالوا أن وقت المناظرة ليلة الأربعاء، وجرى الاستعداد للمناظرة، ولكن لما جاء الوقت المعين وهو الساعة العاشرة القوم لم يأتوا وتأخروا حوالي ساعة عن الموعد المعين. وكما تعلمون من يتحدى ينبغي أن يلتزم بالوقت وأن ينازل خصمه في الساعة المعينة، لا أن يماطل في زمان المحاضرة المناظرة وفي الوقت المعين للمناظرة. ثم بعد انتهاء الجولة الثانية أردنا أيضا أن يتم تعيين الوقت الآخر للمناظرة الثالثة، لكن تعلل الشيخ محمد البراك بأنه لا يستطيع في الأسبوع القادم أقل شيء 3 أسابيع، لأنه مشغول كما قال بمراجعة أو بمناقشة 6 رسائل ماجستير. إذا كنت مشغولا بهذه الرسائل فلماذا التحدي؟ شخص يتحدى ويقول أنا منذ سنتين أتحداكم أيها الشيعة، فلما نزل له شخص لمناظرته يقول لا أنا مشغول بعدة رسائل. هذا ليس أسلوب المتحدي، وإنما هذا أسلوب من يريد الفرار بجلده كما تعلمون. الجهة الثانية ما يتعلق بموضوع المناظرة وشروط المناظرة. أولا، الشيخ محمد البراك لم يلتزم بشروط المناظرة وبمعايير الحوار التي اتفقنا عليها في الجولة الأولى، لم يلتزم بهذه المعايير لا في المناظرة الأولى ولا في المناظرة الثانية، ولا تكاد تخلو مداخلة من مداخلاته عن مخالفة لواحد على الأقل من معايير الحوار. لم يلتزم بالاحتجاج بالحديث الصحيح، لم يلتزم بأن لا يحتج بأقوال العلماء، لم يلتزم بموضوع المناظرة وهو إثبات أن علي عليه السلام لم يكن راضيا بخلافة أبي بكر وعمر، وكان دائما يخرج عن هذا الموضوع إلى موضوع لعن الشيخين الذي كان يصر على أن يتبدل موضوع الحوار إلى هذا الموضوع. ثانيا، في الجولة الثانية أراد أن يضيف شرطا آخر في شروط الحوار، وهو قال: هات أسماء 10 كتب من كتبك أحتج عليك بكل ما فيها، وأنا آتيك بأسماء 10 كتب تحتج علي بكل ما فيها. وليكن هذا هو المساحة المحددة للحوار، تحتج علي بما في هذه الكتب وأنا أحتج عليك بما في هذه الكتب. طبعا هذا كما تعلمون إخواني، هذا إضافة شرطا، هذا فيه إضافة شرط من شروط المناظرة جديد، والحال أنه لا يحق لأحد أن يضيف شرطا لم يضفه سابقا، وإلا إذا وجد أحد المتحاورين نفسه في مأزق ولم يستطع أن يجيب على أسئلة خصمه جعل معيارا جديدا وشرطا جديدا ليفر به من ما التزم به سابقا. كل واحد يجد نفسه في موقف ضعف يحاول أن يفكر في إيجاد شرط يلزم خصمه بهذا الشرط. يعني لو أنه وجد أنه في مأزق بكل سهولة يقول: لا أنا احتج علي فقط، يكون شرط نجعل شرطا جديدا، احتج علي فقط بما في صحيح البخاري ومسلم، احتج عليك بكتب الحديث الأخرى. قال: لا أنا هذا شرطي. إذا ضيق مسألة الاحتجاج عليه بالصحيحين من أجل الفرار عن الإلزامات التي ألزم بها بالأحاديث الموجودة في الكتب المعتبرة الأخرى كسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي و سنن ابن ماجه وغيرها من كتب الحديث المعتبرة عند أهل السنة. فإذا لا حق لأي من المتحاورين بعد أن تبدأ المناظرة أن يأتي بمعيار جديد أو بشرط جديد، وإلا فتح الباب أمام المنهزم أن يجعل معايير وشروطا له لكي يحمي نفسه من الهزيمة. هذا أولا. ثانيا، أنني إذا وافقت على هذا الشرط إذن فتحت الباب، بهذا أنا أفتح الباب له أن يضع معايير أخرى. لا مانع عندي أن آتي له ب10 كتب، لا مانع عندي، لكن أنا فكرت إن فتحت له هذا الباب أيضا في مناظرة أخرى سيأتي بشرط جديد، ولا حق لي في أن أرفض الشرط الجديد بعد أن وافقت على الشرط الأول. ولذلك رأيت أنه أي شرط يأتي به، أي شرط لا أوافق عليه لكي لا ينفتح الباب أمامه لكي يأتي بشروط أخرى يحمي بها نفسه من الهزيمة. الأمر الثالث ما يتعلق بالمناظرة نفسها. الشيخ البراك طلب مني أن أثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع، مع أن الأصل أن الشخص لم يبايع، بيعته تحتاج إلى إثبات. هو يقول إن أمير المؤمنين عليه السلام بايع، قلنا له أثبت ذلك. في الجولة الأولى عجز، ما استطاع، مع أنه كان يصر على أن أمير المؤمنين عليه السلام بايع. ما هو دليله؟ هذا هو المظنون بعلي، المظنون بعلي أنه يبايع. هل هذا دليل أيها الإخوة؟ أنا أقول المظنون بعلي أن لا يبايع. لماذا؟ لأنه منصوص عليه، نص النبي صلى الله عليه وآله على أنه هو الخليفة من بعده، وأحاديث أهل السنة تشهد بذلك. فإذا كان كذلك، إذا كان هو منصوصا عليه، كيف يمكن له أن يبايع غيره ممن لم ينص عليه؟ إذن المظنون بعلي ألا يبايع. في الجولة الثانية تنزلت معه، قلت له أثبت حتى لو كان من كتبك. هو جاء بحديث في صحيح مسلم، باعتبار أن الوقت لم يسع أن أرجع إلى الحديث، فلذلك أنا بما أنه قلت له أثبت حتى لو كان من كتبك وجاء بهذا، أنا قبلته منه. لكن ليس المهم هو أنه بايع، هذا ليس مهما، كلامنا أنه هل بايع برضاه، هل بايع أمير المؤمنين بقناعته برضاه باعتقاده أن عليا عليه السلام، باعتقاده أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة، هو الأحق بالخلافة. هذا لم يستطع الشيخ البراك أن يثبته. هو ذكر أن عليا عليه السلام لو ما كان راضيا، لو لم يكن تكن بيعته على قناعة، لا ذكر ذلك بعد أن صار خليفة ومات الخلفاء السابقين له، ولبين ذلك للناس. قلت له نعم، أمير المؤمنين بين ذلك للناس في الخطبة الشقشقية، قال أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. تقمصها يعني تقمص الخلافة، أخذ الخلافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. أنا قطب رحاها، أنا الأولى بها، أنا صاحبها، ينحدر عني السيل، السيل ينحدر عن القمة. يقول أنا في القمة، وهذا من أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما هو بيان إلى الحق الذي يجب على الناس أن يعرفوه. ولا يرقى إلي الطير، الطير مهما طار لا يصل إلي، وهذا صحيح. من له من الفضائل عشر معشار العشر التي لعلي عليه السلام؟ لا يوجد أحد. مناقبه ملأت الخافقين، وصدق الخليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله عليه الذي قال كتم أعداؤه فضائله حسدا، وكتم أولياؤه فضائله خوفا، فخرج ما بين الكتمين ما ملأ الخافقين. إذن إخواني، أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى لو سلمنا بأنه بايع كما يقول بعض علماء الشيعة، لكن أطبق كل علماء الشيعة على أنه كان مكرها. من قال إنه بايع أطبق كل علماء الشيعة على أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان راضيا بخلافة أبي بكر وما كان مقتنعا بها، سواء بايع مكرها أو لم يبايع. فعلى هذا الأساس المطلوب هو إثبات أن عليا عليه السلام بايع برضاه بقناعته. ولذلك قلت له: أمير المؤمنين، أنتم تقولون إنه لم يبايع 6 أشهر، ماذا حصل له بعد 6 أشهر من القناعات التي جعلته يبايع أبا بكر؟ الذي هو موجود في صحيح البخاري أن السبب أن عليا عليه السلام رأى انصراف وجوه الناس عنه، يعني الناس صاروا يصدون عنه لا يعتنون به. كانوا في حياة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها كانوا يحترمون عليا لأجل فاطمة، فلما ماتت فاطمة سلام الله عليها ما اعتنى الناس به وانصرفوا عنه وهجروه، فلم ير بدا من البيعة. إذن بالنتيجة أنه لم يبايع بقناعة وبرضا، وإنما كان بإكراه وبكراهة. الأمر الثاني أن الشيخ البراك هو اشترط شرطا، قال: إن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، يعني لا تحتج علي. لما قلت له أحتج عليك بأقوال علمائك، قال: لا، أقوال العلماء يحتج لها. ما هو دليلهم؟ لا يحتج بها، هي بنفسها ليست دليلا. ولكنه مع الأسف الشديد في كل احتجاجاته يحتج بأقوال العلماء. قال الشيخ كاشف الغطاء كذا، قال فلان كذا، ولم يأتي بدليل واحد من كتاب الله ولا من الأحاديث الشيعية الصحيحة التي هي أدلة نعتبرها أدلة. مع الأسف الشديد لما صار يأتي بقول كاشف الغطاء وبقول غيره من علماء الشيعة، وأنا أقول لا بد أن نلتزم بمعايير الحوار. ما هو الدليل؟ القول قول العالم ليس بدليل، كما قلت أنت، أنا ألزمك بما ألزمت به نفسك. ماذا قال؟ قال: إن الشيخ علي يرد أقوال علماء الشيعة ولا يقبل أقوالهم، فهل أنت لك رأي خاص؟ نحن في مقام المناظرة ولا بد أن نلتزم بمعايير الحوار. أنت لما قلت لا نحتج بأقوال العلماء أنا وافقت، إذن أنا ألتزم به وأنت تلتزم به، سواء كنت أنا أقبلها أو لا أقبلها هذه مسألة أخرى، نحن في حوار وقد جعلنا للحوار معايير وأسس وقواعد لا بد أن نلتزم بها. أنت لما جعلت هذا شرطا لا بد أن تكون أنت أول من يلتزم به، ولكنه مع الأسف الشديد هو أول من خرقه والتزم بخرقه إلى آخر المناظرة الثانية. إخواني الأعزاء، قول الشيخ كاشف الغطاء ليس مجمعا عليه كما قال، ولذلك أنا رددت قوله، قال لا كاشف الغطاء قوله مجمع عليه، أنا رددت قوله بأنه إذا كان مجمعا عليه فهاتي أقوال علماء الشيعة. أين أقوالهم التي تدل على ما دل عليه قول كاشف الغطاء؟ إذا كان هذا القول مجمعا عليه أنت لم تجد قولا آخر غير قول كاشف الغطاء، فكيف يكون مجمعا عليه؟ لا يخفى عليكم إخواني أن الشيخ البراك لما التزم بالاحتجاج بقول كاشف الغطاء قدس سره، هذا دليل على أنه لم يجد حديثا واحدا في كتب الشيعة يدل على أن عليا عليه السلام بايع بطيب نفسه وبقناعته، ولذلك هو قال أنه لا تحتج علي، يعني لا تأخذ بعض حديث البخاري مثلا وتترك البعض الآخر، إما أن تأخذ الحديث كله أو أن تتركه كله. وهذا شيء مؤسف أن يقوله هذا الرجل. لماذا؟ إخواني الأعزاء، هناك فرق بين الحجة وبين الاحتجاج. لما أنا آتي إلى حديث في كتب الشيعة وأجده حديثا صحيحا فهذا الحديث حجة علي، هذا الحديث حجة علي، لا يحق لي أن أبعض الحجة، أقول لا النصف الأول حجة والنصف الثاني ليس بحجة، أخذ بالنصف الأول وأترك النصف الثاني ما دام حديثا صحيحا فهذا الحديث بكامله حجة. لكن في مقام الاحتجاج، لو أن شخصا أراد أن يحتج علي، هذا الحديث ليس عنده هو حجة، ليس حجة علي، وإنما هو حجة علي أنا الذي أعتقد بهذا الحديث، فله أن يحتج ببعضه كما صنعت في الاحتجاج ببعض حديث عائشة. عائشة قالت إن عليا عليه السلام لم يبايع أبا بكر حتى توفيت فاطمة، هذا المقدار أنا أحتج عليه به. أما أن عائشة بعد ذلك قالت لكن عليا بايع، هذا ليس حج علي وإن جاء في نفس الحديث. هو يقول له إما أن تحتج بكل الحديث أو تترك كل الحديث، وهذا طبعا إنما قال ذلك بعد أن وقع في مأزق عظيم. وهذا الشيء الذي هو قاله أيضا لم يلتزم به. لما جئت له بحديث فيه أن عليا عليه السلام صلى خلف أبي بكر وكان خالد بن الوليد قد أراد قتل علي عليه السلام. قال إذن أنا أشكرك على هذه الهدية التي أهديتنا إياها، وهو أنك أقررت أن علي عليه السلام صلى خلف أبي بكر، وهذا كافي. هذا طبعا سنأتي إليه وسنتكلم فيه. هناك فرق إخواني بين مسلكي ومسلكه هو. الفرق أنه كان يتحدى الشيعة وقال أنا أقبل منكم، قال أنا أقبل منكم أن تحتجوا علي بأي حديث صحيح صريح من كتبكم. إذن هو التزم بأننا يحق لنا أن نحتج عليه بأي حديث صحيح من كتبنا، لكنني أنا لم ألتزم له بذلك، أنا لم أقل له احتج علي بأي حديث صحيح في كتبك، كما أنني لما قلت له هات أي دليل ولو من كتبك أن علي عليه السلام بايع بعد 6 أشهر، أنا لما قلت له ذلك فجأة لابد أن ألتزم به، لأنني قلت له أنا أقبل منك هذا. كذلك هو لما قال لي أو لما تحدى الشيعة وقال هاتوا بأي حديث صحيح عندكم يثبت عقيدة من عقائدكم، إذن يحق لنا أن نحتج عليه بأي حديث صحيح. أما هو لا حق له في أن يحتج علينا بأي حديث صحيح عنده، فرق، لأن هو المتحدي وهو طالبنا بدليل من كتبنا. من الأمور التي تشبث بها الشيخ البراك أنه لما احتج عليه بحديث من كتبه يقول هل أنت تأخذ عقيدتك من كتبنا؟ يعني المفروض أنك لا تحتج علي بأحاديثنا لأنك لا تأخذ عقيدتك من كتبنا. أنا لا أخذ عقيدتي من كتبكم، أنا أحتج عليك بما في كتبكم، وفرق بين أخذ العقيدة وبين الاحتجاج على الخصم. أنا آخذ عقيدتي من كتبنا، لكن إذا وجدت في كتبكم ما يؤيد عقيدتي وأستطيع أن أحتج عليكم به أحتج عليكم به. إذن أحتج عليك بأي شيء؟ بكتبي التي آخذ منها عقيدتي؟ أنت لا تقبل ذلك. مع الأسف الشديد أن الشيخ البراك حتى لما احتججت عليه بما في كتبه من الأحاديث التي صححها حفاظ الحديث عندهم لم يقبل، لا يقبل أن احتج عليه بما في كتبي مع أنه التزم بذلك، ولا يقبل أن احتج عليه بما في كتبه من الأحاديث الصحيحة التي صححها حفاظ الحديث عندهم. فلما احتججت عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، وهذا حديث صحيح صححه الحاكم صححه الذهبي صححه أيضا جمع آخرون، أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد صححه أيضا الشوكاني، جمع من علمائهم صححوا هذا الحديث، ونقلت له هذا التصحيح، رد أقوال علمائه ورد الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم خليفتين. خليفتين ما هو معناهما؟ ما هو معنى كلمة خليفتين؟ يعني من يجب عليكم اتباعهما، من يجب عليكم التسليم لهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالعترة خليفة. مع ذلك هو لم يجب على هذا الحديث ولم يذكره ولم يحم حوله. أحاديث كثيرة احتججت عليه من كتبنا ومن كتبهم هو لم يجب عنها، منها هجوم القوم على بيت فاطمة وكشف بيت فاطمة، قول عمر ابن الخطاب في بيعة أبي بكر قال: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. قال: بلى إنها كانت فلتة، ولكن الله وقى شرها فوصفها بأنها فلتة. والفلتة يعني الفجأة الذي تم بغير مشورة من الناس، والتي أخذت اختلاسا وانتزعت انتزاعا مع طمع النفوس فيها، كما ذكر ابن الأثير في كتاب النهاية. هذا الحديث الصحيح لم يجب عنه ولم يحم حوله. الخطبة الشقشقية زعم أنها ضعيفة لأن الراوي لها عن ابن عباس عكرمة، مع أن هذه الخطبة مروية عن أمير المؤمنين بطريقين. طريق هو الإمام السجاد سلام الله عليه رواها عن أمير المؤمنين، الطريق الثاني ابن عباس. ابن عباس روى هذه الخطبة عنه الإمام الباقر سلام الله عليه كما في أمال الطوسي. وعكرمة وعطاء وسليمان أيضا لم يجب على ذلك بعد أن زعم أن راوي هذه الخطبة عكرمة فقط. ثم ليس كل حديث رواه ضعيف لا نقبله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قال ردوا خبر الفاسق، قال تبين، تحقق، تثبت. لأن الفاسق صحيح أننا لا نأخذ منه ديننا، ولكن قد يصدق الكذوب. الشخص الذي يكذب كل أخباره 100% كذب، لا. فإذا رأينا أن هذه الخطبة رواها عن أمير المؤمنين الإمام السجاد، ورواها عن ابن عباس عطاء كما قلنا، والإمام الباقر، إذن هل نقول إن عكرمة كاذب؟ لا، ليس بكاذب، لأن هناك آخرين قد رووا هذه الخطبة عن أمير المؤمنين. فإذا نقبل هذه الخطبة، هو لم يجب على ذلك. جملة من الأحاديث التي ذكرتها لم يجب عنها، من ضمنها نزول آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في علي عليه السلام وفي الأئمة من بعده، وهذا حديث صحيح عند الشيعة، لم يجب على ذلك. أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا هذه نزلت في علي وفي الأئمة من بعده، وهي رواية صحيحة، لم يجب على ذلك. هذه الأحاديث الصحيحة التي هي مروية من طرق الشيعة ومن طرق أهل السنة بالأسانيد الصحيحة التي تدل على أن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه السلام، مع الأسف كل هذه الأحاديث أسقطها الشيخ البراك بكلمة، قال كل هذه الأحاديث خارج موضوع الحوار، مع أنها في لبه. ما هو السبب الذي جعل عليا عليه السلام لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر؟ أنه منصوص عليه، هذه مرتبطة بهذا. ثم لو سلمنا بأن هذه الأحاديث خارجة عن موضوع الحوار، أنت ماذا طلبت من الشيعة وتحديت الشيعة في أي شيء؟ تحديتهم في أن يأتوا بعقيدة واحدة بحديث صحيح صريح يدل على هذه العقيدة التي خالفوا فيها أهل السنة. هذه أحاديث كثيرة جئنا لك بها، ألست تتحدى في هذا الموضوع؟ جئنا لك بأحاديث، سلمنا أنه خارج موضوع الحوار، ألا تريد أحاديث؟ جئنا لك بأحاديث، أجب عنها بما أنك كما تقول متخصص في تدريس عقائد الشيعة. أيضا من الملاحظات التي تتعلق بالمناظرة أن الشيخ البراك لم يتحرى النقل الصحيح إما تعمدا أو غفلة. زعم الشيخ البراك أن الشهيد الثاني والشيخ البهائي والبهبودي ضعفوا أحمد بن محمد بن البرقي، ضعفوا أحمد ابن أحمد محمد البرقي، مع أن البرقي مجمع على وثاقته، وثقه النجاشي ووثقه الشيخ الطوسي وغيرهما من أعلام الطائفة. المطعن الذي طعن على البرقي أنه يروي عن الضعفاء، قالوا هو ثقة في نفسه ولكنه يروي عن الضعفاء. كان القميون في زمان البرقي متشددين في الرواية، ولذلك زعيم القميين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري شيخ الشيعة في قم في ذلك العصر طرد البرقي من قم لأنه يروي عن الضعفاء، ثم تبين له أنه أخطأ في حق البرقي فجلبه أو استدعاه، فجاء البرقي إلى قم. ولما مات البرقي في زمان أحمد بن محمد بن عيسى، خرج أحمد بن محمد بن عيسى وهو زعيم الشيعة في قم، خرج حافيا في جنازة البرقي ليكفر عما صدر عنه في حق البرقي. أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو رجل جليل من أجلاء الطائفة هكذا صنع، بعد ذلك نقول إن البرقي رجل ضعيف، ثم هو ينقل عن من؟ قال هكذا قال السيد مهدي الرجائي، يعني ينقل تضعيف هؤلاء الأعلام لا من كتبهم، وإنما من كلام محقق أحد الكتب وهو السيد مهدي الرجائي. السيد مهدي الرجائي فاضل، حقق جملة من الكتب ولم ينقل عن قول الشهيد الثاني أو قول الشيخ البهائي من كتبه، لأن المحقق الباحث لابد أن ينقل عن الشخص من كتبه، لا أنه ينقل عن آخرين ربما أخطأوا في النقل، ربما فهموا خطأ. ثم أيضا هو زعم أن الشوكاني ضعف حديث أبي بلج الفزاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال الشوكاني ضعف هذا الحديث، مع أن الشوكاني في كتابه در الصحابة قال رجاله ثقات. فهل تعمد البراق أن ينسب إلى الشوكاني ما لم يقل، أو أنه لم يكن دقيقا في نقله؟ فكما تلاحظون إخواني، الشيخ البراق رفض أحاديث الشيعة ورفض أحاديث أهل السنة التي تخالف معتقده، وخالف معيارا من معايير الحوار التي التزم بها في الجولة الأولى، وهو أنه إذا صحح الحديث أحد علماء الشيعة لا يمكن للطرف الآخر وهو أنا أن أرد الحديث بالطعن في أي راون، وإذا صحح الحديث حفاظ أو بعض حفاظ الحديث عند أهل السنة ليس للشيخ البراق أن يرد الحديث بالطعن في أحد رواته. التزم بذلك، ولكن في أثناء المناظرة خالف كل ما التزم به مع شديد الأسف. هناك عدة إشكالات وردت في كلام الشيخ البراق، بعضهم سألني عنها. مسألة الأحاديث الصحيحة عند الشيعة، هل صحيح أن الشيعة عندهم فقط في الكافي أكثر من 6000 حديث صحيح، وهو ما يفوق كل أحاديث البخاري ومسلم، هل هذا صحيح أم لا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل صحيح أن الشيعة ليس عندهم كتاب واحد صحيح؟ النقطة الثالثة، كيف صلى أمير المؤمنين سلام الله عليه خلف أبي بكر؟ هذه الإشكالات إن شاء الله نجيب عليها في المحاضرة الآتية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.